الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومنها استمرارنا في قراءتنا هذه الرسالة شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طبعا الشرح للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن محمد العباد البدر جزاه الله عنا خيرا. وقد شرع شيخ الإسلام في تفسير سورة الفاتحة وذكرنا شيئا من ذلك، ونقف اليوم على تتمة تفسير هذه السورة من هذه الرسالة. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة الرابع عشر من شعبان لعام 32400 الموافق ليلة الخامس عشر من الشهر السابع لعام 11000. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرحمن رحمة عامة، عامة جميع المخلوقات. الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. قال الشارح حفظه الله تعالى: الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله، وهما يدلان على صفة من صفاته وهي الرحمة.
الرحمن والرحيم اسماء لله عز وجل دالان على صفة الرحمة، لكن عند اقتران الرحمن بالرحيم يكون لكل منهما معنى مستقل عن الآخر، وإذا أطلق أحدهما دل على معنى ومعنى الاسم الثاني أو الاسم الآخر. فالرحمن بمعنى الرحيم، والرحيم بمعنى الرحمن، لكن الرحمن الرحيم يكون الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء حتى الكفار، والرحيم على وزن فعيل ذو الرحمة الواصلة التي يوصلها الله عز وجل من يشاء رحمة خاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. نعم.
لأسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معاني،
كلها مشتقة يعني ليس من أسماء الله اسم جامد، لأن أسماء تنقسم إلى إيش؟ إلى أسماء جامدة وأسماء مشتقة. أسماء مشتقة لها معاني في مصدر تشتق منها أسماء، هذا ذكرناه كثيرا، عشان كل ما مر عليك مشتق تفهم معنى مشتق. شلون في بترول في مشتقات منه: الغاز والغاز والبنزين والديزل والبلاستيك، كلها مشتقات من ايش؟ من البترول، فهذا اسم مصدر وهذا مشتقات. كلمات عربية هكذا تأتي كلمة مصدر تشتق منها كلمات أخرى. فمثلا كلمة التوحيد، وحد يوحد توحيدا، فكلمة التوحيد هذه مصدر اشتق منها فعل ماضي وحد، مضارع يوحد، الأمر وحد، اسم الفاعل موحد، المثنى موحدان، الجمع موحدون، سأوحد، يعني الموحدات. هذا اسم الكلمات مشتقة من المصدر اللي هو التوحيد. أسماء الله عز وجل كلها أسماء إيش؟ مشتقات لها مصادر، تعتبر إيش؟ هي مشتقات لها مصادر. رحمة يرحم رحمة، فاسم الرحمن الرحيم مشتق من الرحمة. علم يعلم علما، فكلمة العلم هذه إيش؟ ايش مصدر مشتق منها العليم، العلام، عالم الغيب والشهادة، عالم وعليم وعلام كلها مشتقة من المصدر العلم. السميع، البصير، السلام، كل اسماء الله عز وجل فيها مشتقات من مصادر. طيب، كونها مشتقات اذا لها معاني. ما في كلمة، ما عفوا، ما في اسم من اسماء الله لا معنى له، لا يوجد. ولذلك الله يقول: ولله الاسماء الحسنى، من حسنها ان لها معاني. اما اسم بلا معنى لا يوجد لله عز وجل اسم بلا معنى، كلها اسماء داله على معاني. فهو الرحمن ذو رحمه ويرحم، البصير ذو بصر ويبصر، العليم ذو علم ويعلم، الخبير كذلك، كل اسماء الله دل على معاني، إذن كلها مشتقات. أسماء الله كلها مشتقة، تدل على معانيه وصفاته. واضح على السطر؟ واضح؟ طيب كمل.
أي أخذ من كل اسم من أسمائه صفة من صفاته. والرحمن أعم من الرحيم وهو لا يطلق إلا على الله فلا يقال
الرحمن أعم من الرحيم، ولذلك الرحمن رحمة عامة، رحمة واسعة، وسعت حتى الكفار، صح؟ الرحيم أخص، رحيم على وزن فعيل، رحمة واصلة يوصلها الله لناس خاصين من عباد وهم المؤمنون. واضح؟ فأيهم أعم؟ الرحمة. لا يطلق الرحمن لأنه رحمة عامة، رحمة واسعة، وسعت كل شيء إلا على الله عز وجل. ممكن أن يقال عن إنسان بأنه رحيم بأهله، رحيم بزوجته، رحيم بأولاده. قال الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن لا يمكن أن يقال عن مخلوق بأنه رحمن، لأن رحمة تصل من الراحم إلى المرحوم، ممكن يحصلها من الإنسان، من الطائر، من الحيوان، لكن رحمة تسع كل شيء هذا لا يمكن إلا رحمة الله عز وجل. فذلك لا يسمى مخلوق المخلوقات رحمن، ولا يسمى أيضا الله، لأن المعبود بحق هو الله وحده. واضح؟ طيب.
فلا يقال لغيره رحمن، وأما الرحيم فيطلق على الله وعلى غيره، وقد قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
كمل.
قال رحمه الله تعالى: قوله مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم.
طيب الرحمن على وزن ماذا؟ فعلان. والرحيم فعيل، صح؟ هذا الوزن فعلان يدل على امتلاء، لذلك الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن. إذا قيل فلان ريان يعني ممتلئ، ري شبعان يعني ممتلئ شبع، تعبان يعني ممتلئ تعب. واضح؟ فوزن فعلان يدل على الامتلاء، فلذلك سمى الله نفسه ماذا؟ الرحمن، لأن رحمته وسعت كل شيء، فهو رحمن ورحيم وذو رحمة ويرحم، ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته سبقت وغلبت غضبه سبحانه وتعالى. وآثار رحمة الله كثيرة وكثيرة جدا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى لعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ودليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان.
الدين يطلق ويراد به عدة معاني، ويحدد المعنى حسب سياق الكلام. الدين هنا في هذا الآية: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء، ويوم الجزاء يعني يوم القيامة، صح؟ فالله عز وجل هو مالك يوم الدين وحده، هذا الملك العام المطلق لله عز يوم الدين لا يبقي لأحد ملكا ولو صوريا ولو مؤقتا أبدا، الكل يسحب منه الملك، حتى الملك المؤقت القليل الصغير الصوري المؤقت كله يزال. فينادي الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار. قال جل وعلا: الملك يومئذ لله الواحد القهار. مالك يوم الدين فسرت بسورة أخرى، وهذا يسمى بتفسير القرآن بالقرآن. مالك يوم الدين، ما هذا هو يوم الدين؟ أي يوم من الأيام؟ يوم القيامة، بدليل أن الله قال في سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما أدراك ثم ما أدراك، هذا التهويل والتعظيم. بيّن هذا اليوم يوم الدين فقال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله. الدين يطلق ويراد به الملة، يقال دين الإسلام، دين النصارى، دين المجوس، الملة التي يتعبد بها يقال عنها دين. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كلمة دين هذه غير كلمة إيش؟ مالك يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الجزاء، لأن الناس يدانون بأعمالهم، يعني يجازون عليها. من عمل خيرا يجازى بالخير، ومن عمل شرا يجازى بالشر. ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. والله عز وجل مالك وملك، اسمه مالك واسمه ملك. وعلى ماذا اتفقنا؟ أن اسماء الله كلها إيش؟ كلها مشتقة، لها معاني. إذن بما أن اسماء الله كلها مشتقة وكلها لها معاني، فما الفرق بين مالك وملك؟ لابد أن يكون لمالك معنى ولملك معنى. لكن عندما يذكر أحد الاسمين بمفرده عن الآخر يشمل المعنيين، فالملك هو المالك والمالك هو الملك. لكن لو قلنا: ما الفرق بين مالك وملك؟ لوجدنا أن المالك هو الذي يملك الشيء، والملك هو الذي يحكم في الشيء. ولاحظنا في الدنيا الملاك والملوك، تجد منهم من يملك ولا يحكم، وتجد منهم من يحكم ولا يملك، وتجد منهم من يملك ويحكم لكن حكم محدود، وتجد منهم من يملك لكن ملكا محدود. أما على الإطلاق على وجه الكمال يملك كل شيء ويحكم في كل شيء، فهو من؟ فهو الله سبحانه وتعالى. نحن الآن كلنا ملاك، لكن ليس فينا ملك. لا يطلع لنا واحد بعد ما فيكم ملك، ها؟ لكن كلنا ملاك. الأخ تملك قلمك، تملك ملابسك، تملك نعليك، تملك سيارتك، صح؟ والأخ بعد الأخ والأخ، كل واحد يملك له. لكن لا تلاحظون أننا مع أننا ملاك لكن لسنا بملوك. شوف ما نجمع بين الملكية والحكم، ملاك صح لكن لسنا بملوك. تعالي للملوك، ملك المملكة الفلانية، فهو ملك بمعنى أنه حاكم هذه المملكة، لكن هل يملك المملكة؟ شيكم شاكين؟ هل يملك البشر اللي عنده في مملكته؟ الأراضي كلها ملكه، سيارات النساء الرجال الأطفال، المزارع العقار الشركات، ما في ملك إيش يملك مملكته، وإن كان هو ملك عليها لكن ليس بمالك لها، صح؟ لاحظتم؟ هذا وجه بين ملك الله وملكيته، وبين ملك المخلوق وملكيته، صح؟ فالله عز وجل له الملك المطلق وله الحكم المطلق يعني الكامل. بين المخلوق وإن كان مالكا، تفتح استمارة السيارة مكتوب اسم المالك فلان بن فلان، لكن هو ليس بملك. وتقرأ فلان ملك المملكة الفلانية لكن ليس بمالك للمملكة. طيب، وبعد تملك أنت سيارة، لكن هذا الملك مؤقت، بمجرد أن تبيعها انتقلت الملكية إلى المشتري، بمجرد أن تموت انتقلت الملكية إلى الوارث. بمجرد أن تهلك هذه السيارة مع تسوى فلس رميتها ربما حتى مو سكراب فانتهت الملكية، صح؟ فملكك وإن كنت تملك إلا أنه ملك المعد مؤقت محدود. لو قال قائل يا أخي سيارتي ملكي أبمشي بها 200-300 خالفونه ولا خالفونه؟ إذن هو وإن كان مالكا لكنه لا يتصرف كما يشاء. لو أراد أن يحرقها أخي كيف يملك بها؟ ها لكان لا يجوز شرعا ولا عرفا ولا عقلا. لو واحد أحرق سيارته جت المطافي طفي حقه مع طلاب الحارقة يحاكم، طلعت المطافي وروعت الناس لوثت الجو وحريقة حريقة آخر شيء طلعت انت ملكه كيفي، لا يبلش مصاحب وديك مستشفى مجاني. إذن ملكه ايش وين حرق ملكه؟ يلام. طيب رب العالمين لو أرسل صواعق وحرق غابات وقرى ومدن وقلبها وفعل ما يشاء هل يسأل عما يفعل؟ لما؟ لأن ملكه إيش؟ كامل تام، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو قتل إنسان إنسانا طفلا جنينا بل ربما حيوانا لأخذ على ذلك، لكن رب العالمين لو أرسل وباء مرضا بلاء فمات الناس بالآلاف بعشرات الآلاف بمئات الآلاف حد يسأله؟ أحد يسأل الله عز وجل لما فعلت؟ لما؟ الملك ملك الله، العبيد عباد الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا تقول تقال هذه عند المصيبة؟ لأن إنا لله ملك لله يفعل بما يشاء، إن شاء طول أعمارنا إن شاء قبض أرواحنا إن شاء أعطانا إن شاء أصابنا إن شاء أخذ منا، يفعل لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما يعمل ولا يفعل جل وعلا عبث، حكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى، إن علمنا منها شيء غاب عنا منها أشياء، ولكن المقصود بأن الله ملكه كامل تام لا أحد يسأله لما فعلته. إذن هو جل وعلا مالك لكل شيء وحاكم ملك متصرف بكل شيء. قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ما في أحد يحاسب الله لما عطيت. لو قسم الله الأرزاق على العباد كما يشاء، فلان جعله نبيا أهم يقسم رحمة ربك؟ رب العالمين يقسم ما يشاء، اختاره واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جعله نبيا. بعض الناس يعترض قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني فلان أو فلان، معقول هذا اليتيم يعني هو صير نبي؟ رب العالمين قال هم يقسم رحمة ربك، هذا الله يفعل ما يشاء، اختار محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأهل لذلك. شفت هذول الكبار ليسوا بأهل لذلك، فالله يعلم أين يضع رحمته، فارزق فلانا وارزق فلانا ويعطي فلانا ويمنع فلانا بعض الناس يعترض على أمر الله وكأنه هو أحكم من الله، حتى يقول والله فلان ما يستاهل اشترك ما يستاهل. وانت تعلم لماذا الله ابتلاه بذلك؟ تعلم الله أراد به خيرا وابتلاه ولا لا؟ تعلم أنه عنده درجة لن يبلغ إلا بهذا البلاء فبتلاه حتى يبلغ هذه الدرجة؟ ما تعلم، لا تقول ما يستاهل، وإنما الله عز وجل أمره نافذ، أمره إذا رأى شيء يقول كن فيكون، فهو جل وعلا مالك يوم الدين. طيب بما أنه مالك الدنيا والدين فلماذا خص الملك هنا بالدين بيوم القيامة؟ قال لأن يوم القيامة حتى الملك هذا الصوري المؤقت أيضا ينتهي ويزول، فما في أحد مالك لا سيارة ولا قلم ولا نعل ولا لباس ولا شيء. يأتي الناس من القيامة غرة محدثة، يأتي الناس من القيامة ها لا يأتي مو غرة محدثة، ليش؟ حفاة عراة غرلة يعني غير مقتولين. شوف فكل ذلك من ملك الله التام لخلقه جل وعلا، فهو مالك لكل شيء وحاكم على كل شيء. في فرق بين مالك وملك؟ في فرق ولا ما فيه؟ مالك يملك وملك يحكم، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله والله يحكم لا معقب الحكم، إنما أمره إذا رأى شيئا يقول كن فيكون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب كم
قال الشارح حفظه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، وهو مالك الدنيا والآخرة، وإنما قص يوم الدين هنا بأن الله مالكه، لأنه اليوم الذي يخضع فيه الخلائق لرب العالمين، وهذا بخلاف الدنيا فإنه وجد فيها من عتى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. والحديث الذي ذكره الشيخ أخرجه الترمذي وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.
مريم
سلام
مريم. وفي
إسناد
أبو بكر بن
أبي
مريم وهو ضعيف.
أي حديث؟ طيب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: إياك نعبد، أي ما نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه، وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله. قال الله عز وجل، قال الشارح حفظه الله تعالى: قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتقديم المفعول وهو إياك في العبادة والاستعانة فيه قصر واختصاص، قصر العبادة على الله.
لم يقل نعبدك ونستعين بك، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم إياك المفعول بإياك على الفعل اللي هو نعبد، لم يقل نعبدك وإنما قال شوف إياك نعبد، حتى يفيد القصر والاختصاص، حتى يدل على أن العبادة لله وحده مختص بها الله عز وجل وحده، والاستعانة كذلك بالله وحده ومختصة بالله وحده، قصر العبادة على الله واختصاص بها. نعم.
إياك في العبادة والاستعانة فيه قصر واختصاص، قصر العبادة على الله واختصاصه بها، فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا به، فلا يطلب العبد العون من الملائكة ولا الجن ولا الغائبين، أما طلب العون من إنسان حاضر يقدر على إعانته ومساعدته في تحصيل نفع أو دفع ضر فهذا سائق لا محذور فيه.
لو طلب العون من إنسان حاضر يستطيع أن يعينه في شيء فلا بأس، والأصل بذلك قول تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. فما المشكلة أن واحد يطلب العون من إخوانه أو من صاحبه أو من أبيه أو من أمه أو من جاره، يقول ساعدني عاوني على حمل كذا أو، لكن المحظور طلب الاستعانة أو طلب العون في أمر لا يقدر عليه إلا الله، ومحظور أن يطلب من الأموات، ومحظور أن يطلب من الغائبين. فهذا الذي يطلب الأموات والغائبين عنده عقيدة بأن هذا الغائب أو هذا الميت له قدرة على أن يعينه، وإلا لما طلب منه. والمشركون من الرافضة وغيرهم يلبسون على الناس هكذا، يقولون إذا قلت حق واحد عاوني لا لا أنت مشرك ليش تطلب العون مني، عاوني ما في مشكلة إذا كان هو موجود تقول له عاوني، لكن واحد ميت تطلب منه العون، هذا معنى أن عندك اعتقاد بأن هذا الميت له القدرة على أن يخلق وأن يفعل وأن يعينك وأن ينقذك وأن يعالجك وأن يشافيك، وهذا ما لا يصلح إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. واضح؟ طيب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا.
طيب، لما قال إياك نعبد وإياك نستعين، أليست الاستعانة نوع من أنواع العبادة وفرد من أفرادها؟ بلى. فلماذا خصها بالذكر؟ قالوا لأهميتها، فالإنسان لا يمكن أن يعبد الله إلا قولوا معي إلا بعون من الله، إذا ما عانك الله ما تستطيع، والله لا تركع إلا ركعة، ولا تسجد إلا سجدة، ولا تسبح الله تسبيحة إذا ما الله جل وعلا عانك. وانظر إلى كم إنسان من إنسان مخذول لا يعبد الله عز وجل مع قوته وقدرته وعقله وعلمه وسمعه وبصره، لكنه ربما يحمل حديد حديد كل صل والله كسلان حديد تقوم بالساعات تقعد تلعب وتشيل. والصلاة اليسيرة هذه اللي صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب تقول ما أستطيع ثقيلة جدا عليه حتى قال الله سلم إنها تقصر في المنافقين صلاة الصبح والعشاء. إذن إذا ما عان الله العبد على عبادته فهو مخذول لا يمكن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز كثيرا على مسألة الاستعانة بالله قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وكان يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه وكان يقول لمعاذ الجبل والله إني أحبك بيدا خص بشيء جميل وأحبه أقسم بالله أن أحبه. قال فلا تدعن أن تقول الدبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا معانك الله ما تستطيع. فلذلك لما قال إياك نعبد قال إياك نستعين. دائما افتقر إلى الله عز وجل وأؤمن بهذا الافتقار إليه هو الغني وأنت الفقير. لا تقول على تعتمد على عقلك وعلى إمكانياتك وعلى ذكائك وعلى صحتك وعلى جهدك لا 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 لا, لا. هذا كله ولا شيء. هناك من هو أقوى منك وأذكى منك وأكثر إمكانية وأطول عمرا وأجمل جسما وآخره وهو مخذول العياذ بالله لأن الله ما أعانه على ذلك. طيب لماذا لا يعينه الله عز وجل على ذلك؟ الله يحب من عباده أن يعبدوه. لا إذا أعرض رب العالمين يعرض عنه. أنت اقبل على الله يقبل الله عليك. أعرضت عن الله الله يعرض عنك. فهؤلاء إنما جازاهم الله بالضلالة لأنهم اختاروا الضلالة استحبوا العمى على الهدى فماذا فعل الله بهم؟ زادهم الضلالة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا يدعو للهداية وهو يأبى إلا يريد الضلالة فيتركه الله تعالى. كما لو أن شخصا ما تقول تعال تعال هو لا رافض 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 كيفك ها؟ رب العالمين يقول له تعال تعال هذا الصراط المستقيم هذا رحمة رب العالمين هذا الهدى هذا النور وهو يأبى إلا يريد الضلالة يريد الإعراض. قال جل وعلا فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم هم زاغوا فزاغ الله قلوبهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم هم يقولون عن أنفسهم إن معكم مع الشياطين أنتم مع الشياطين تريدون الشياطين. قال جل وعلا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين ماذا هم يريدون الشياطين فأرسل الله لهم الشياطين أرسل الله لهم الشياطين هم اختاروا الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نقيضه له فهو له قرين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين يتمنى يوم القيامة كان قرينه لأنه اختاره قرينا فجعل الله قرينا فساء قرينه والعياذ بالله. الذي يقبل على الله ويريد ولاية الله وحب الله ونصرة الله والعون من الله والله لن يخذله. لكن الذي يعرض عن الله يستغنى عن الله يحارب الله فالله عز وجل يستغني عنه ويحاربه. إن كان ضالا زاده ضلالا والعياذ بالله. طيب ثم قال اهدنا الصراط المستقيم
معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا والصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن وكل حق والمستقيم الذي لا عوج فيه.
هذا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب. طيب الشارح
قال الشارح حفظه الله تعالى حاجة العباد إلى الهداية إلى الصراط المستقيم فوق كل حاجة وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة وحاجتهم إليها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب سبب بقائهم في هذه الحياة الدنيا وأما هدايتهم الصراط المستقيم فهي سبب فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة.
لو أن إنسان ما أكل ولا شرب ماذا سيحصل له؟ يموت. هذا غاية ما يحصل له أنه يموت في شيء بعد الموت يموت. لكن إذا ما اهتدى فإنه يحصل الدنيا والآخرة والعياذ بالله ما يموت. بل يخسر الدنيا والآخرة. هذه الدنيا كلها ما تعد عند الله جناح بر. قطرة من الزقوم لو نزلت على الأرض لأفسدت على الناس معايشهم. غمسة واحدة في جهنم تنسي أنعم أهل الدنيا نعيمه. وفي الحديث الذي رواه مسلم الصحيح يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. هو كان في الدنيا إيش؟ أنعم أهل الدنيا، لكنه يوم القيامة من أهل النار. فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ شوف غمسة واحدة فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط. شوف لأنه فقد الهداية ففقد كل شيء، نعيمه هذا ما هو إلا. وهذا يا أخوان موجود في الدنيا، أنت لو أكلت وأكلت وأكلت حتى شبعت ثم بعد 4 أيام جعت تريد طعام، لو أحكت بس ولك يوم أكل راح لكليته فينا الميت والجوع صارت 3 أيام ما كليت. شوف وإنك يوم استمتع الطب وتخيب الطعام خلاص راح. متعة الدنيا هكذا أخوان، مثل إيش؟ أكل أكلتها قديما وذهبت، واضح؟ أكل أكلتها قديما وذهبت. فالدنيا وما فيها هكذا، كل ما هي إلا ذكريات. وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني الحياة الدائمة هي في الحقيقة الحياة. لذلك ماذا يقول الإنسان؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما معنى لحياتي؟ يعني لآخرتي. سماها حياته لأن هي الحياة الدائمة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ليس لحياتي يعني لدنياي، لأن هذا أصلا مات. فإذا مات يتمنى لو قدم لحياتي الآخرة الدائمة. فلذلك الإنسان بحاجة إلى الهداية أعظم من حاجة إلى الطعام والشراب والهواء. لأن الإنسان بلا هواء بلا طعام بلا شراب غاية ما يحصل له أن يتلف يموت. لكن إذا فقد الهداية فقد الدنيا والآخرة، أقبع الله عز وجل وهم الخاسرين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نعم.
وطلب الهداية إلى صراط المستقيم يتضمن طلب الدلالة والإرشاد إلى طريق الحق والهدى، ويتضمن طلب التوفيق لسلوك الصراط المستقيم.
لما تسأل الله الهداية يهدينا الصراط المستقيم، تطلب منه ماذا؟ أن يهديك بمعنى يرشدك ويعلمك، وأن يهديك بمعنى يوفقك لالتزام ما أرشدك إليه. فصار حينئذ عندنا أن الهداية كم هداية؟ هداية إرشاد ودلالة وهداية توفيق. فأنت لما تسأل الله الهداية تسأله ماذا؟ أن يعلمك ويرشدك ويدلك على الخير، أو أنه يعلمك ويدلك على الخير ويوفقك إلى سلوك هذا الطريق، الأول والثاني. الثاني. فأنت تسأل الله عز وجل أمرين اثنين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله في حقه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، ويقول الآية الأخرى إنك لا تهدي ها من تحب ولكن الله يهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تارة يقول إنك لتهدي، هذا اللام من التوكيد لتهدي، يعني أثبت له أنه يهدي. وترى يقول إنك لا تهدي من أحببت، هو يهدي ولا ما يهدي؟ في آية أثبتت أنه يهدي وفي آية نفت أنه يهدي. في هذا تفصيل. قلنا الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. فالله عز وجل أثبت لنبيه إحدى الهدايتين ونفى عنه الهداية الأخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله علما وهدى يستطيع به ماذا؟ أن يرشد وأن يدل وأن يعلم، لكن ليس له من الأمر شيء أن يسلك الهداية في قلب أحد ويوفقه إلى أن إلى الصراط المستقيم، هذا لا يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حاول أن يدعو عمه أبا طالب إلى الإسلام فأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات قبل أن يقول لا إله إلا الله. نزل قوله تعالى إنك يعني يا رسول الله لا تهدي من أحببت، لا تسلك الهداية في قلب أحد وتوفقه، ولكن الله يهدي من يشاء، يعني الله يوفقه من يشاء إلى سلوك صراط مستقيم. واضح؟ فما أثبته لنبيه غير ما نفاه عنه. ولذلك في الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ليس كل من رأى الحق حقا تبعه، بل قال الله عز وجل عن اليهود في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. إذن نحن وغيرنا بحاجة إلى معرفة الحق وإلى توفيق الله أن نسلك الحق، وإلا كل الناس لا يعرفون، حتى الروافض حتى غيرهم حتى اليهود حتى يرى الحق لكن لا يتبعه، ولا كما نحن في أشياء كثيرة يغلبنا هوانا تغلبنا الشهوة تغلبنا، عارفين هذا غلط نضعف، فنحن بحاجة إلى الله عز وجل أن يعيننا على سلوك الصراط المستقيم بعد معرفته. فأنت لما تدعو الله عز وجل هداية الصراط المستقيم تريد أي هدايتين؟ الأولى والثانية ولا كلاهما؟ كلاهما. تريد من الله أن يبصرك للحق وأن يأخذ بيدك ويوفقك إليه. قال في الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا تعجب أحيانا كل العجب من ذاك الإنسان الذي يرى الحق واضح ويصر على الباطل، كل هذا ما وفق الله، والله محروم، هذا محروم والحق واضح. قال جل وعلا ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. وأشد العقوبات، أشد العقوبات أن الإنسان يكون على ضلالة ويزين له عمله فيتمسك به ويحسب أنه مهتدي. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حسبالهم أنه صح، لذلك تجد بعضهم يقتل نفسه ينفق ماله يحرق نفسه يفعل أفعال في سبيل مبدأ الباطل. كل هذا بعضهم يقول مبدأ الباطل ليش هذا كله معنا باطل واضح؟ لا 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 لا، هذا عندك واضح، هو عنده إيش؟ أن هذا الباطل هو الحق المبين الذي يجب أن يمسكه أن يتمسك به وأن يذب عنه وأن يدافع عنه وأن يبذل في سبيله الغالي والنفيس، نسأل الله العافية. شوف طيب أيهما نعلم، أيهما نملك أكثر من الهداية؟ هداية الدلالة، ما نعلمه ولا ما نجهله؟ ما نعلمه ولا ما نجهله؟ ما نعلمه ولا ما نجهله؟ أي الأمرين أكثر؟ ما نجهل هو الأكثر وما نعلم هو الأقل ولا العكس؟ خايفين، أخاف فيكم واحد ما شاء الله ما يعلم وأكثر ما يجهل. أنت لا، ما نجهله أضعاف وأضعاف وأضعاف ما وما أوتيته العلم إلا قليلا، فنعلم قليلا بالنسبة لما نجهل كثير، العلم بحر. طيب هذا القليل الذي نعلمه كم منه نعمل به؟ هل ما نعلمه ونعمل به هو الأكثر؟ وما نعلمه أو ما نعلمه ولا نعمل به هو الأكثر؟ أرقم لكم 1 و 12 أسألهم الأول أو الثاني. هل ما نعلمه ونعمل به أكثر مما تركنا العمل به؟ هذا رقم 1. أو ما نعلمه كثير وما نعمل به قليل؟ أول أو الثاني؟ ثاني؟ أول رجاك الأول ما عجبكم شنك فارغ نجمع الله يديك ها أو دايخ صح هذه الحقيقة أنا إيش نعلم كثيرا ونعمل قليلا نعلم إحنا من فضائل الأعمال ومن الآداب ومن الأخلاق ومن حفظ اللسان ومن فضل قراءة القرآن وذكر الله كراهية تضيع الوقت وأشياء كثيرة جدا. الواحد منا ما شاء الله ممكن أن يعقد خطبا ودروسا فيما يعلمه لكن ما يعمل منه خليل. فنحن إذا سألنا الله أن يهدينا الصراط المستقيم نسأله ماذا؟ إيش قصدنا بهذا السؤال؟ أن يا رب ما نعلمه اهدنا أكثر أكثر حتى نعلم أننا نجهل كثيرا. فيا رب اهدنا يعني رشدنا وعلمنا أكثر وأكثر لأننا نجهل كثير ونعلم قليل. فاهدنا يا رب وسع علمنا. وبعد يا رب ما نعلمه كثير وما نعمل به قليل. فيا رب وفقنا أن نعمل أكثر وأكثر بما علمنا. إذا علمت هذا كلمتين هذه قلت لك يا عرفت فضل هذا الدعاء الذي ليس بعده فضل اللي هو أن يهديك الله صراط مستقيم. إيش معنى؟ يعني أن يزيدك علما وأن يزيدك توفيقا وعملا. الله أكبر. إذا زادك الله علما وزادك توفيقا وعملا بما علمت ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ هذا سبب خير الدنيا والآخرة أنك تعلم العلم وتعمل به. واضح؟ لكن نحن نجهل حتى فضل هذا الدعاء. لذلك لما احنا نحن جهلنا فضل هذا الدعاء من رحمة الله فرض الله علينا أن ندعو بهذا الدعاء وأكثر المسلمين لا يعرفون فضله. فلزاما علينا أن نقرأ إيش؟ ماذا نقرأ في صلاتنا؟ اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم وندعو على الله كل يوم أقل شيء 17 مرة يعني ركعات إيش؟ الفريضة. وإحنا نقول إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم. كمل.
وسؤال العبد ربه في كل ركعة من ركعات الصلاة الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن سؤال الله عز وجل تثبيته على ما حصل له من الهداية ويتضمن طلب المزيد من الهداية كما قال عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إذا نحن نسأل الله الهداية يعني نزيد نسأله إيش؟ الزيادة. من ماذا نزيد؟ من العلم ولا العمل؟ العلم والعمل. هداية الإرشاد وهداية التوفيق.
ولا تنافي بين تفسير اهدنا يدلنا وارشدنا وثبتنا وتفسير الصراط المستقيم بالإسلام والرسول والقرآن.
ليش نحن ألسنا على الإسلام؟ ألسنا على الهداية؟ فلماذا نسأل الله الهداية ونسأل الله الإسلام مع أننا على الإسلام والهداية؟ الجواب يعني ثبتنا وزيدنا صح؟ فليس كل من اهتدى الإسلام ثبت عليه أو ثبت عليه صح؟ وليس كل من سلك الإسلام غير قابل للزيادة منه لا قابل لأن يزداد يزداد يزداد. نعم.
لأن ذلك من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. ولهذا قال الشيخ والكل حق وتفسيرات السلف.
ما معنى الصراط المستقيم؟ قيل الإسلام وقيل القرآن وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل ما كان عن يصلى من أصحابه. يقول هذا لا منافاة بينها. فالإسلام هو طاعة الله ورسوله والقرآن هو إيش؟ أمر باتباع الإسلام. وما كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو إيش؟ هو الإسلام هو الصراط المستقيم. فهذا يسمونه اختلاف تنوع يعني كل واحد من المفسرين فسره بكلمة لكن الكلمات هذه كلها معناها واحد لأنها متلازمة. نعم.
ولهذا قال الشيخ والكل حق وتفسيرات السلف غالبا تكون من هذا القبيل.
يسمى تفسير تنوع وذاك التفسير اللي بينه في الخلاف يسمى تفسير إيش؟ تضاد. نعم. ضرب لكم مثال على التضاد والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما معنى قروء؟ قيل حيضات وقيل أطهار والطهر غير الحيض فهذا لازم تبحث عن مرجح يرجح لك ما هو ما المراد بهذه الآية، هل ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار؟ ما تقدر تحمل آية على المعنى لأن إيش هذا الخلاف هذا. لكن الصراط المستقيم القرآن الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام كتاب والسنة طاعة الله ورسوله ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلها إيش معاني واحدة. نعم.
وتفسيرات السلف غالبا تكون من هذا القبيل، إما تفسير بألفاظ متقاربة كلها حق ولا تنافي بينها كما هنا، وإما تفسير بالمثال وهو أن يفسر لفظ عام ببعض أجزائه مثل قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فإن تفسير حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة أو الولد الصالح أو المال الطيب لا منافاة بينهما، وهو من قبيل التفسير بالمثال.
صح؟ في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة يعني كذا وكذا 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 من حسنات الدنيا، فواحد يفسرها بجزء من معناها فيقول حسنة يعني زوجة صالحة، في الدنيا حسنة يعني ولد صالح، في الدنيا حسنة يعني مال طيب حلال، إذا حصل لك مال طيب حلال وزوجة صالحة ولد صالح خلاص بقى يستوي في الشرطة قاعد في الشرطة الغزة خلاص. ها صح. طيب الله يرزقنا وياكم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طريق المنعم عليهم، والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
من هم المنعم عليهم؟ هذه آية في تفسير في سورة الفاتحة فسرت بآية أخرى من سورة النساء، فقال جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذي أنعم الله عليهم. من هم المنعم؟ قال من النبيين الصديقين الشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا سلام رفقة، ما بعد رفقة ها؟ يعني تحشر يوم القيامة مع هؤلاء أنبياء صديقون شهداء صالحون، ما فيهم لا رافضي لا هندوسي لا مجوسي، لا كلهم ناس الله أكبر. إذا قال الله حسن أولئك رفيقا يعني نعمة الرفقة الحسنة هذه التي إيش يحشر الإنسان معها. فالصحابة فرحوا جدا جدا بعد نعمة الإسلام بهذه الآية. كان بعضهم يقول كلما تذكرت يا رسول الله منزلتك أعلى من منزلتي، حتى لو دخلت الجنة أنا أفرح إذا شفتك في الدنيا، طيب في الآخرة منزلتك غير وأنا غير. فلما نزل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وجل الصالحين فرح الصحابة بهذا، صلى الله عليه وسلم. نعم.
غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، تسأل الله أن يجنبك طريقهم، ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
لكن بعد ذلك لما تبين الرشد من الغي أصبح الكل من اليهود والنصارى من المغضوب عليهم ولا من الضالين؟ من المغضوب عليهم. كانوا قبل الإسلام اليهود يعلمون الحق ويخالفون، والنصارى يريدون الحق لكن ضلوا عنه فيعبدون الله على بدع وضلالة. ثم لما جاء الإسلام ورسخت مبانيه وأعلامه وظهرت محاسنه وأوامره ونواهيه وأحكامه وحدوده، من أصر بعد بيان الإسلام على أن يتبع دين غير دين الإسلام فهو مغضوب عليه، وصار الكل إيش من المغضوب عليه. نعم.
والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم حلو القدة بالقدة حتى
لتتبعن، ليس لتتبعن، لتتبعن. نعم.
لتتبعن سنن من قبلكم حلو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال كمن أخرجه. والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة واقتربت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
سبحان الله، هذا الحديث إذا قرأه السني فرح به، إذا قرأه السني فرح به، وإذا قرأه البدعي ضاق صدره به. ها؟ تجدهم عند هذا الحديث يحوصون كالحمر المستنفرة، كأنهم تكهربوا منه سبحان الله العظيم. صدور هذا الحديث بعض الناس ضعفا، وبعضهم يروي حديثا يعني ضعفه ظاهر ظاهر جدا جدا بل هالك، يقول: وفي رواية كلها في الجنة إلا واحدة. هذا حديث، هذا هو، شوف كلها في النار إلا واحدة، يقول: وفي حديث كلها في الجنة إلا واحدة، يعني يأتي بالحديث الهالك الساقط الذي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد في خلده، ويقول: في رواية كلها في الجنة إلا واحدة. لماذا يزعجهم هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث يريد توحيد الناس على منهج واحد وعقيدة واحدة وعبادة واحدة، من كان على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بينما أهل البدع يتبعون أهواءهم. لماذا أهل البدع فرق؟ بسبب اتباع، فلما تشعبت أهواءهم تشعبت مناهجهم وعقائدهم وفرقهم. والذي يدعو الناس إلى أن تجتمع القلوب والأبدان والعقائد والمناهج، وأنت فرقت الأمة، الأمة أصلا فيها متفرقة، أنا فرقت الأمة، أنا أقول يا أمة محمد اجتمعوا، هلم إلى كلمة سواء، خلونا يا أخوان نتبع قال الله قال رسوله، نعبد الله وحده ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، خلونا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنتم متفرقون أصلا، تعالوا هلم إلى الاجتماع، أنتم فرقتم الأمة سبحان الله، والأمة أصلا متفرقة، رمت لبدائها وانسلت. هاتان زوجتان ضرائب، يعني زوج واحد، داهما جميلة والأخرى قبيحة، فالقبيحة أخذت تأخذ من أوصافها وتضع في المرأة الحسناء، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وتأخذ من أوصافها وتحط فيها، تأخذ من أوصافها تيك عجبك، طاع خشم طاع وجه طاع شعر طاع طاع، وكل تدورين فيها شيء مزينة تحطها فيها، تعجبت، فقالت: رمتني بدائها وانسلت، سحبت نفسها من كل هذه ايش؟ من كل هذه القبائح. تجد هكذا اهل البدع يتهمون اهل السنه بكل قبيح هو فيهم: انتم كذابين، انتم فرقتم الامه، انتم ما فيكم رحمه على الامه، انتم من حافيه، انتم سبحان الله تحرفون الدين وتقولون على الله بغير علم، وانت كل عله فيهم يجعلونه في اهل السنه. وهذا من الباطل ظاهر واضح. لذلك أهل السنة يفرحون بهذا الحديث، يفرحون بالله بهذا الحديث، وتنشرح صدورهم عند هذا الحديث، ويقول: الحمد لله، نحن والله بكل ما أوتينا من قوة ورغبة على ضعف فينا نريد ونسعى إلى أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعلناه شعارنا ومنهجنا وغايتنا وسبيلنا، نجتهد بكل غالي ونفيس لأن نحقق هذا ما استطعنا ذاك سبيلا. بينما تجد أهل البدع يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وبكل صراحة وبكل وضوح، فإذا قيل له ذلك قال: طيب وإذا ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شو المشكلة يعني؟ وإذا الصحابة معه شو المشكلة؟ يا أخي لا تحتفل بالمولد، لا الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بالمولد ولا الصحابة. وإذا الرسول بعد ما ركب طيارة، ركب ما مركب سيارة، شو المشكلة يعني؟ وإذا ما صور الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عينك عينك إنه يعترف بأن هذا الشيء لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ها وإذا ما فعله شو المشكلة؟ سنفعله وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، انظر إلى هؤلاء كيف يشهدون على أنفسهم أنهم يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، ويجادلون بكل جدال ويقنعون العامة ويشبهون على الناس. يعني ايش المشكلة؟ اذا قلت له هذه عبادة ما تعبد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركب طيارة شلون؟
طيب ركوب الطيارة ليست عبادة يتعبد بها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى، والله لو كان ركوب الطيارة عبادة يتعبد بها الرسول صلى الله عليه وسلم لخلق الله طائرة للرسول صلى الله عليه وسلم ليتعبد الله بها، لكن ما هو عبادة أصلا هذا. أما العبادة فقد تمت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. كيف يبحثون عن دين غير هذا الدين؟ لاحظ كيف يبحثون عن دين غير دين أكمله الله وأتم به النعمة ورضيه لنا. إيش؟ وين؟ إلى أين تبحث عن غير هذا الدين؟ قال الإمام مالك: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار. يا أخي إذا أنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، شو اللي هامك؟ ليش معترض؟ من داس على عصصك؟ لا، كل الناس في النار عندكم، كل الناس شو فيك خاف منك منهم. كان المريب أن يقول: خذوني والله لو منك من أهل الأهواء من هذه 72 فرقة منهم وفيهم، ما فزعت الفزع كلها. يعني كل الناس في النار، الصين كلهم في النار إلا الموحدون، ها؟ الهندوس كلهم بالملايين، اليهود نص كلهم، يأجوج وماجوج. تدري كم واحد يأجوج وماجوج؟ كل كافر مقابلة 999 من يأجوج وماجوج كلهم في النار. كل رافضي يقابل 999 يأجوج وماجوج. كل نصراني مقابلة 999 يأجوج وماجوج. كل يهودي قابل 999 يأجوج ومأجوج. كل هندوسي، كل بوذي، كم واحد؟ يعني كم؟ من يحصيهم؟ ورب العالمين أقسم قال: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تجي تقول أنت: والله كل هذول في النار، وين رحمة أرحم الراحمين؟ يا أخي أرحم الراحمين قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أخذ من المعاهد، قال: اعبدوني لا تعبدوا الشيطان، ألا ما أعد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأنا اعبدوني هذا الصراط المستقيم. أحدنا لو اعتدي عليه ما نضب أي رحمة تنزع هذا المعتدي، ولا لا هذا يعتدي على رب العالمين، أمره بأمر يسير: اعبدوا الله ولا تشرك به شيئا، فأبى إلا أن يعبد غير الله. كان أحد ذكاره خريح شوي درسنا بالجامعة دكتور مصري، هو لطيف شوي ظريف، إبراهيم محمد إبراهيم، شو اسمه يقول إبراهيم بين محمد، يقول: جانا واحد دكتور دارس في إيطاليا وعايش في إيطاليا ورجع وعنده عربية خصوصي، لا يوم أول يوم كان عربية خصوصي قليل يعني الناس قديمة القصة، قال شايف نفسه ويتكلم عن أحكام الإسلام ويتهكم فيها، ايه ده وحشية الاحكام الاسلام، شايف نفسه يعني عربي خصوصي على ايام ذاك الوقت، يعني واحد سرق تقطع ايده يعني ناقصين معوقين وشايف نفسه. فذاك اليوم عربي خصوصي هذه وقفت تعطلت، فاضطر يركب ايش؟ نقل جماعة اوتوبيس، هناك الاوتوبيس من مصر خاصة سابقا اللي شيء 40 راكب يركون فيه 400 غير اللي فوق غير اللي متعلق غير اللي كذا، المهم هذا اضطر يركب وين؟ النقل الأوتوبيس، وإلا في عصابة داخل الأوتوبيس. شوف فواحد مد إيده على محفظة واحد، مد إيده على محفظة واحد، هذا الدكتور شاف هذا اللص يريد أن يسرق فنبه، لا أوعى حيسرق، طب مسك محفظة المجرم هذا، قال: شلون خربت علي؟ ها يعني هذه اللقمة بعد أن كنت أنا أحصل عليها، إيه دخلك أنت؟ إيه دخلك؟ تهاوش مع الدكتور، طلع شفرة ضرب الدكتور ضربة على أنفه قطع وكاد أن يسقط أنفه من قوة الضرب. هذا الدكتور ايش؟ ابو عربية خصوصي، نقلوا المستشفى، خيطوا غشمه ورم وجهه مناخيره، يقول: سبحان قدر الله زرناه. قلنا: يا دكتور سلامات الحمد لله على السلامه. قلنا: شفت السارده هذا لازم تقطعيه، قال تطعدوا ايه دلال تطعدتوا قلنا هو يقول لك تطعيدة تقول لا الحين يوم صار وقع الضيم عليك شوف هؤلاء أهل الأهواء يعبدون غير الله ويستهزئون بالله عز وجل وينفون صفاته والله يعظمون القبور الأولياء أكثر من تعظيم الله عز وجل ومع ذلك يحذرهم رب العالمين ويأخذ منهم العهود ويحلم بهم ويمهلهم ويرسل لهم رسل وينزع لهم كتب ويبسط يده لهم ليتوبوا وينزل السماء الدنيا يدعوهم للتوبة وإلى آخره ويصرون على الشرك والكفر والإلحاد وكذا. الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. الله عز وجل هو يقسم الرحمة لمن يشاء لا يسأل عما يفعلهم إلى أخي مضايق أنت من حديث الفرق ها؟ فخلاص يا أخي الحمد لله رب العالمين جعل لنا مخرجة قال كلها في النار إلا واحدة ترى في واحدة ناجية خليك مع الفرق الناجية لماذا تصر تكون مع الفرق الأخرى وتقول لا كيف أنت من حتى تقول كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي نكتب بها القدر والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.